بالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة السابعة من جهات البحث في قاعدة لا شك من كثير الشك، ومحور البحث في هذه الجهة هو تبين الخلاف بعد العمل بوظيفة كثير الشك، وتوضيحه لو عمل كثير الشك طبق وظيفته من المضي وعدم الاعتناء بالشك، ثم انكشف بعد ذلك أن الواقع خلاف ما بنى عليه، كما لو شك في السجدة الثانية وبنى على إتيانها فمضى بصلاته بمقتضى وظيفة كثير الشك، ثم بعد ذلك انكشف له الواقع بأنه كان قد سجد سجدة واحدة، وكذلك لو شك بين الركعة الثالثة والرابعة فلم يعتني بشكه بمقتضى وظيفة كثير الشك، ثم انكشف أنه لم يصلي إلا ثلاث ركعات. ففي هذه الجهة يقع البحث في لزوم العمل على طبق الواقع المنكشف من التدارك أو عدم لزوم ذلك بعد أن كان قد عمل بوظيفته بما أنه كثير الشك. هذه هي نقطة البحث في هذه الجهة، بأنه هل يكتفى بالعمل الذي أداه على طبق وظيفة كثير الشك حتى بعد انكشاف الواقع، أم لا، بعد انكشاف الواقع لا بد وأن يعمل على طبق الواقع. واضح؟ الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمل على طبق الواقع المنكشف، لا خلاف بينهم. والوجه في ذلك أن الحكم بالمضي وعدم الاعتناء بالنسبة إلى كثير الشك إنما هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري إنما هو حجة في ظرف الجهل بالواقع. نعم. فإذا انكشف الواقع فلا بد من العمل على طبق الواقع، لأن الوظيفة الأولية على المكلف هو العمل بالواقع، ولكن حيث أن الواقع لا يمكن الالتفات إليه أحياناً لأي سبب من الأسباب، فهنا يأتي الحكم الظاهري لكي لا يبقى المكلف من دون عملين. يعني الشارع جعل هذا الحكم الظاهري، نعم، سواء كان موافقاً للواقع أو مخالفاً للواقع يكون منجزاً في حق الجاهل بالواقع. فالحكم الظاهري ينتهي أمده عند انكشاف الواقع، فيكون الحكم الواقعي هو المنجز عليه، وهذا معنى قولهم بأن الحكم الظاهري مغيى بعدم انكشاف الواقع. إن قلت لماذا الحكم الظاهري لا يكون مخصصا للحكم الواقعي أو حاكما عليه في حق كثير الشاك؟
يعني ماذا يكون الظاهري مخصص
نعم مخصصا أو حاكما على الحكم الواقعي في حق كثير الشاك وعليه؟ لأنه لو كان مخصصا أو حاكما يجب عليه أي على كثير الشاك العمل على طبق المنكشف الواقعي على طبق العمل للحكم الظاهري ما دام قد عمل بوظيفة كثير الشاك. واضح الإشكال شنو؟ بأنه لماذا الحكم الواقعي بالنسبة إلى من لم يعمل بوظيفته الظاهرية، وأما بالنسبة إلى من يعمل بوظيفته الظاهرية ففي هذه الحالة تكون كافية لأداء وظيفته فيكون مخصصا للحكم الواقعي المنجز بالنسبة إلى الجميع أو حاكما عليه. واضح؟ قلت مما يعتبر في التخصيص والحكومة هو كون الدليل المخصص والدليل الحاكم ناظرا للدليل العام والدليل المحكوم. الدليل العام بالنسبة إلى المخصص والدليل المحكوم بالنسبة إلى الدليل الحاكم. ونتيجة لهذا النظر يكون الدليل المخصص مخرجا لبعض أفراد العام حكما لا موضوعا، مثل قوله أكرم العلماء ولا تكرم النحويين في دليل أكرم العلماء، في دليل آخر ورد لا تكرم النحويين، فإن النحويين علماء موضوعا ولكن خصص وجوب الإكرام بغيرهم، فإذا الدليل الخاص ناظر إلى الدليل العام.
دليل لبي يعتبر هم الحكم الظاهري؟
لا لا لا، أنت
لا يخصص
يا حبيبي بالتخصيص، مناط التخصيص جاي نتكلم. التخصيص شنو؟ لماذا لا يمكن للحكم الظاهري أن يكون مخصصا للحكم الواقعي أو يكون حاكما على الحكم الواقعي؟ إحنا عدنا جاي نريد نتكلم عن أشياء لا أحد يختلف فيه. لماذا لا يمكن أن يكون مخصصا؟ لأنه مناط التخصيص ما موجود. مناط التخصيص هو نظر المخصص للعام، كما قلنا أكرم العلماء اللي يشمل شنو؟ النحويين أيضا. ثم جاء دليل وقال لا تكرم النحويين، إذن هذا الدليل المخصص ناظر إلى هذا العام، فيخرج النحويين حكما من تحت وجوب الإكرام مع كونهم موضوعا أنهم علماء.
صحيح.
نلتفت بأنه إحنا منين نريد نبدأ وين نريد وبعدين وين نشكل. زين، هذا بالنسبة إلى التخصيص، لابد للدليل المخصص أن يكون شنو؟ ناظرا للعام. وكذلك بالنسبة إلى الحكومة فلابد للدليل الحاكم أن يكون بمدلوله اللفظي متعرضا لبيان الدليل المحكوم، فلذا قد يكون مضيقا تعبدا
للموضوع في الدليل المحكوم، مثل ورود الدليل الربا حرام، وورود الدليل الآخر لا ربا بين الوالد والولد، ضيق بواسطة أنه لا ربا يكون ناظرا للربا حرام فيضيق الموضوع. وقد يكون الدليل الحاكم موسعا تعبدا لموضوع الدليل المحكوم، مثل كما لو جاء بأنه تشترط الطهارة في الصلاة ثم جاء دليل آخر وقال الطواف صلاة، يعني شنو؟ يعني وسع أفراد الموضوع من الدليل الحاكم حيث جعل الطواف صلاة، أضاف فردا من أفراد من الصلاة التي اشترطت فيها الطهارة في الدليل المحكوم. فإذا لابد من أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى العام حتى شنو؟ حتى يفسره ويبينه إما بالتوسيع أو بالتضييق. والحاصل يعتبر في التخصيص والحكومة كون أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر، والحال أن الأحكام الظاهرية غير ناظرة إلى الأحكام الواقعية، أصلا لا نظر لها بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، بل الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية، وحجيتها متقومة بعدم العلم بالواقع، وينتهي أمدها بانكشاف الواقع وانتفاء الجهل بالواقع. من هنا لا يمكن للحكم الظاهري لكثير الشك أن يكون مخصصا للحكم الواقعي أو يكون حاكما عليه لعدم نظره إليه. نعم، لم يكن ناظرا إلى الحكم الواقعي أصلا، ما له شغل بالحكم الواقعي. يقول إذا جاء ستار عن الواقع فالمنجز لك هو الحكم الظاهري، ماكو نظر من الحكم الظاهري بالنسبة إلى الواقع، إلى الحكم الظاهر، الحكم الواقعي أبدا. نعم الحكم شوي التفتوا هنا، نعم الحكم الظاهري بالمضي وعدم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى كثير الشك إنما هو ناظر إلى أدلة الشكوك التي هي أحكام ظاهرية أيضا. واضح شنو جاي نقول؟ نعم الحكم الظاهري بالمضي وعدم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى كثير الشك إنما هو ناظر إلى أدلة الشكوك التي هي أحكام ظاهرية أيضا. ونتيجة لهذا النظر يكون حكم كثير الشك مخصصا لأدلة الشكوك، يعني من شك في صلاته لا بد وأن يعتني بشكه. ماذا خرج منه؟ أدلة كثير الشك الآمرة بالمضي خصصت أدلة الشكوك، فيحكم على كثير الشك بعدم الاعتناء بالشك، وأما غير كثير الشك فداخل تحت عموم أدلة الشكوك. لماذا خصصه الحكم كثير الشك مع ما أنه حكم ظاهري؟ لأن العام أيضا حكم ظاهري أدلة الشكوك، من هذه الناحية صار مخصصا. وأما بالنسبة إلى الواقع فأبدا. الواقع المنجز بالدرجة الأولى بالنسبة إلى المكلف هو الواقع. إذا جهل بالواقع ينجز الحكم الظاهري مع غض النظر عن الواقع، مع غض النظر عن الواقع. فإذا كان لا علاقة له بالواقع فكيف يكون مخصصا له للحكم الواقعي؟ كيف يكون حاكما عليه؟ والحال أنه التخصيص والحكومة شنو يعتبر فيهما النظر بالنسبة إلى الدليل العام أو المخصص والدليل المحكوم. هسه شنو هي أكو إشكال؟
ما في
دليل. لا ذاك الدليل من ناحية العقل يحصل التخصيص، وهنا تعبدا لورود دليل آخر.
وين يحصل ناحية العقل بحكم الظاهر؟
المخصص. المخصص يعني إذا كان المخصص منفصلان لأنه لا يمكن الجمع بينهما، فيقول العقل بأنه لا بد من رفع اليد عن بعض أفراد العام حتى نجمع بين المدلولين. واضح؟
دليل حكم الظاهر هو لفظي، بس أنا اشتبه تخيل كلام
نزيل. وبعبارة أوضح، إن أدلة الشكوك القاضية بالاعتناء بالشك هي أحكام ظاهرية، وكذلك أدلة كثير الشك القاضية بالمضي وعدم الاعتناء بالشك أيضا ظاهرية. وحيث أن أدلة كثير الشك ناظرة إلى أدلة الشكوك، فلذا تخصص الحكم في الاعتناء بالشك إلى غير كثير الشك، إلى غير كثير الشك. وأما بالنسبة إلى الأحكام الواقعية فلا نظر لحكم كثير الشك إليها، فلا تصلح أن تكون مخصصة لها ولا حاكمة عليها. واضح الفرق؟ ممكن من تقدم هاي المقدمة بأنه الحكم الظاهري لا نظر له إلى الحكم الواقعي، ينتقض كلامك بأنه كيف إذا يكون الحكم الظاهري بالنسبة إلى كثير الشك مخصصا لأدلة الشكوك؟ لا، النكتة بأنه أدلة الشكوك أيضا ظاهرية. فالظاهر الحكم الظاهري بالنسبة إلى كثير الشك يخصص الحكم الظاهري، ولكن إذا كان الحكم الظاهري بالنسبة إلى الواقع لا علاقة له حتى يكون ناظرا له ومفسرا ومبينا. زين. من هنا أن الواقع بعد انكشافه حيث أنه ثابت بالعنوان الأولي، جاي نتكلم بأنه لماذا يجب على كثير الشك الذي عمل بوظيفته إذا انكشف له الواقع لا بد له من التدارك والعمل على طبق الواقع، لماذا لم يكتفي بوظيفته وهي وظيفة كثير الشك حتى بعد الانكشاف؟ نقول من هنا أن الواقع بعد انكشافه حيث أنه ثابت بالعنوان الأولي فلا بد من العمل به، إذ لا مخصص له ولا حاكم عليه. واضح؟ والحاصل على ضوء ما ذكرنا، فإن كثير الشك لو عمل على طبق وظيفته الظاهرية ثم انكشف الخلاف فلا بد من العمل بالواقع، ولذا المسألة تختلف باختلاف الموارد. هسه بعد ما عرفنا بأنه لا بد من العمل، نريد نجي إلى بعض التطبيقات حتى نفصل. ولذا المسألة تختلف باختلاف الموارد. فإذا كان قد شك في شيء وبنى على إتيانه ثم انكشف أنه لم يأتي به، بمعنى انكشاف نقصان الصلاة، شنو مثالا؟ فإذا كان محل التدارك باقيا فلا بد من الرجوع والتدارك، هذا اللي شك فيه، شك بإتيانه. إذا كان المحل بعد الانكشاف الواقع، انكشاف الخلاف، إذا كان المحل لا يزال موجودا لا بد من تداركه. نعم، سواء كان قد ترك ركنا أو غير الركن. شوفوا الأمثلة، احنا وين كلامنا؟ أنه شك بالإتيان وعدم الإتيان فبنى على الإتيان، ثم انكشف الواقع بأن صلاته كانت ناقصة لأنه بنى على الإتيان، والحال أنه الواقع لم يأتي به، فإذا بعد الانكشاف صلاته ناقصة. إذا كانت صلاته ناقصة، إذا كان الانكشاف حين انكشف لا يزال في المحل فلا بد من التدارك، سواء كان الناقص الذي لم يأتي به ركنا أو غير ركن. ليش؟ لأنه في المحل لا بد من الاعتناء بعد انكشاف الواقع، قبل انكشاف الواقع لا يعتني بشكه. شك بأنه مثلا جاء بالركوع أم لا، بنى على أنه جاء بالركوع، ففي حالة الهوي وفي حالة السجدة الأولى قبل الدخول في السجدة الثانية انكشف له الواقع بأنه لم يأتي بالركوع، فلا بد له شنو؟ أن يقوم ويأتي بالركوع ثم يكمل صلاته، ثم شنو؟ تجب عليه سجدتي السهو. لشنو؟ للسجدة الزائدة. لو قلنا بأن سجدتي السهو واجبة على كل زيادة ونقيصة في الصلاة، لذا نقول مثلا لو كان قد شك في الركوع وعمل بوظيفة كثير الشك ومضى، بمعنى أنه بنى على إتيانه، وانكشف الخلاف في حالة الهوي إلى السجدة أو في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في السجدة الثانية، حيث أنه لم يتجاوز المحل، يعني محل التدارك، فلا بد من التدارك، هو الإتيان بالركوع وإكمال الصلاة، ثم يسجد سجدتي السهو للسجدة الزائدة، لأنه في السجود السجدة الأولى تذكر أنه انكشف له الواقع بأنه لم يركع، فصارت عند سجدة زائدة. للسجدة الزائدة مثلا، هذا فيما إذا كان الناقص ركنا وهو لا يزال في المحل. كذلك لو كان الناقص غير ركن، كما لو شك في إتيان السجدة الثانية وعمل بوظيفة كثير الشك فبنى على إتيانها ومضى في صلاته، واضح؟ شك بأنه أتى بالسجدة الثانية أو لم يأتي، هو كثير الشك، فعمل بوظيفة كثير الشك فبنى على إتيانها ومضى في صلاته من دون أن يأتي بالسجدة الثانية، ثم قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى التفت إلى أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، السجدة الثانية التي شك فيها وبنى على إتيانها ومضى بالصلاة في الواقع لم يأتي بها قبل الدخول في الركوع في الركعة الأخرى. يعني مثلا وين؟ في حالة التشهد الأوسط تذكر، أو في حالة القيام فتذكر بأنه لم يسجد السجدة الثانية هنا بعد، لأنه مداخل في ركن آخر محل التدارك موجود. واضح؟ فلا بد من تدارك السجود وإكمال الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد لو كان في حالة القيام يعني كشف له الواقع والتفت، إذ المكلف قد التفت بعد القيام فصار عند قيام زائد، فلا بد من سجدتي السهو. هذا فيما إذا كان قبل التجاوز عن محل التدارك انكشف له الواقع والتفت، وأما إذا كان بعد تجاوز المحل الانكشاف، انكشاف الواقع وتبين الخلاف بعد شنو؟ التجاوز عن المحل بعد الدخول في ركن آخر. وأما إذا كان بعد تجاوز المحل كما في مثالنا الأول أنه شك في الركوع، نعم، فبنى على أنه جاء بالركوع ولم ينكشف إلا في السجدة الثانية، نعم، إلا في السجدة الثانية. لو انكشف النقصان الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية فإن صلاته محكومة بالبطلان، لأن ترك الركن مبطل مطلقا سواء كان سهوا أو عمدا. إذن ترك في هذه الصلاة ركن بعد التجاوز عن محل التدارك فلا علاج لها فتكون باطلة. واضح؟ وأما في المثال الثاني لو شك بأنه سجد السجدة الثانية أم لا ومضى بصلاته ولم يعتني بمقتضى وظيفة كثير الشك، ثم دخل في شنو؟ في ركن، يعني بعد تجاوز محل التدارك، يعني ما تذكر وما التفت وما انكشف الواقع إلا في ركوع السجدة الأخرى، ركوع الركعة الأخرى، ففي هذه الحالة قطعا صلاته بعد انكشاف الواقع أن صلاته ناقصة ماذا؟ جزءا، وهو السجود الذي بنى عليه وانكشف أنه لم يأتي، بنى على إتيانه ثم انكشف أنه لم يأتي به، فإنه يتم صلاته ثم يقضي السجدة المنسية. واضح؟ ثم يأتي بسجدتي السهو على القول بوجوبها في النسيان للسجدة. فإذا إذا كان المنسي بعد يعني نوصل إلى النتيجة أنه الناقص إذا كان في المحل الانكشاف في المحل لا يختلف فيه الركن وغير الركن، لا صلاة صحيحة يجب عليه التدارك، نعم. وأما إذا كان بعد تجاوز محل التدارك يفرق بين الركن وغير الركن محكومة بالبطلان، وإذا كان جزءا لا يجب عليه القضاء الجزء بعد الصلاة. زين. وأما لو كان النقصان الناشئ من العمل بوظيفة كثير الشك مما لا يترتب عليه تدارك أو إعادة، كما لو شك في القراءة، يعني شك بأنه أنا قرأت الحمد والسورة أم لا، هو كثير الشك بنى على أنه قرأها ودخل إلى الركوع. في الركوع انكشف له الواقع بأن ما شك به لم يأتي به، كما لو شك في القراءة وبنى على القراءة بمقتضى كونه كثير الشك، ثم تبين بعد الركوع أنه لم يقرأ أو في حالة الركوع. ففي هذه الحالة يتم صلاته كمن هو ليس بكثير الشك، حتى اللي مو كثير الشك إذا كان في الركوع وصار عنده يقين بأنه لم يقرأ، قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ودخل للركوع، صار عنده علم حتى بالنسبة إلى غير كثير الشك يمضي في صلاته. ليش؟ لأنه المنسي لا يجب تداركه في الصلاة. نعم تجب عليه سجدتا السهو لنقصان القراءة على القول بوجوبها لكل زيادة ونقيصة. فإذا هذا مثل القراءة لا يجب تداركها، لا يجب تداركها، إذا كان في المحال يتداركها وانكشف الواقع، وأما إذا تجاوز عن المحال فأصلا لا يحتاج إلى تداركها، لا يحتاج إلى قضائها بعد الصلاة القراءة. وإنما سجدتي السهو لأنه السجدة السهو لكل زيادة ونقيص على هذا.
أما لو بس السجدة
نعم يقضيها لورود القضاء بالنسبة إلى البعض الأجزاء. هذا كله بالنسبة إلى النقصان الناشئ عن البناء بالإتيان ثم انكشاف الخلاف. وأما بالنسبة إلى الزيادة الناشئة عن البناء على عدم الإتيان، يعني كما لو شك بأنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو سجدتين أو ثلاثة، فقال أنا كثير الشك لم يعتني بشكه، ثم تبين أنه قد سجد ثلاث سجدات. نعم هنا شنو؟ الانكشاف أوجب زيادة، الزيادة مو النقصان. وأما بالنسبة إلى الزيادة الناشئة عن البناء على عدم الإتيان، كما لو شك أنه سجد سجدتين أو ثلاثة فبنى على عدم الإتيان بالسجدة الثالثة، بمقتضى وظيفة كثير الشك ثم تبين أنه قد سجد ثلاث سجدات. فعلى تقدير الزيادة، فإن كان الزائد ركنا شنو صير الصلاة؟ الزيادة الركنية باطل. فعلى تقدير الزيادة، فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، كما لو شك أنه ركع ركوعا واحدا أم ركوعين. نعم فمضى في صلاته لأنه قال أنا كثير الشك، ثم تبين أنه قد ركع ركوعين. بعد هنا ماكو الالتفات قبل تجاوز المحل أو بعد تجاوز المحل، الصلاة فعلا زاد فيها ركن، فهي محكومة بالبطلان لأنه تبين أنه قد ركع ركعتين، صار عنده يقين بذلك، فصلاته محكومة بالبطلان لأن زيادة الركن مبطلة للصلاة مطلقا. وأما في مثال الشك، وأما في مثال الشك أنه سجد سجدتين أو ثلاثة فبنى على أنه لم يأتي بالسجدة الثالثة، ثم بعد ذلك انكشف أنه قد سجد ثلاث سجدات، ففي هذه الحالة يمضي في صلاته لا يبطل صلاته، وإن كان صار عنده علم يقين بأنه سجد في ركعة ثلاث سجدات. نعم تجب عليه سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة أو نقيصة، وإلا إذا لم نقل بذلك فلا شيء عليه. ومن هذا القبيل لو شك بين الركعة الرابعة والخامسة فبنى على أنها الرابعة بمقتضى أدلة كثير الشك، ثم تبين أنه قد صلى خمس ركعات، انكشف الواقع بأنه صلى خمس ركعات، فلا بد من الإعادة في الوقت والقضاء بعد خروجه لما دل عليه الناس. نعم يعني لا تسقط إذا في الوقت التفت أنه صلى خمسة يعيدها، إذا بعد خروج الوقت التفت إلى أنه خمسة قد صلى يجب عليه القضاء. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا بأن وظيفة كثير الشك مجزية ما دام لم ينكشف الواقع بالخلاف، وأما إذا تبين الخلاف فلا بد من العمل على طبق الواقع المنكشف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.